الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس التاسع كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال رحمه الله: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. يشير بهذه الترجمة إلى مسألة ذكرها أهل العلم، وهي: هل الأذان متعين على جميع الحضر والسفر حتى ولو كانوا أفرادا أو جماعات؟ والذي يظهر أن الإمام البخاري يرى أن هذا الحكم متعلق بالجماعة، لقوله: الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. أما الإقامة فشبه متفق عليها أنها للجماعة وللأفراد، مسافرين ومقيمين. وأما الأذان فقد ذكر كما قال الحافظ، وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. وحكي نحو ذلك عن مالك، وذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد. وقد تقدم حديث أبي سعيد في باب رفع الصوت بالنداء، وفيه أنه قال لابن صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالتأذين، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد، وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة. ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة، أو يرى استحباب الإعادة لوجوبها. وهذه مسألة أخرى: هل الأذان شرط في صحة الصلاة أم أنه واجب منفصل؟ والصحيح أنه واجب منفصل، فإن تركه أهل بلد وجب على ولي الأمر أن يؤدبهم على ذلك، وإن صلوا صحت صلاتهم. قال: وكذلك بعرفة، أي الأذان بعرفة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين، فلما كان بجمع وهو مزدلفة أذن فصلى المغرب ثلاثة وصلى العشاء ركعتين. وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، هذا إذا كان ثمت مطر أو كانت ريح أو كانت الليلة باردة أو كانت الأرض مطيرة، كان يكون قد انقطع المطر لكن ما زالت الأرض مبللة، تؤدي إلى تعثر الناس وسقوطهم. ويلتحق بهذا الباب من الأعذار أكل الثوم والبصل والخوف المتيقن من عدو من لص أو غير ذلك. ومن دافعه الأخبثان ولم يتمكن من اللحوق بالجماعة، ومن حضره العشاء وهو بحاجة إليه فله أن يأخذ حاجته منه حتى وإن فاتته الجماعة. قوله حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. قد تقدم معنا الكلام على هذه المسألة في كتاب المواقيت، وإنما ساق المصنف الحديث لبيان أن المؤذن أراد أن يؤذن في وجود الجماعة والإمام وليس في وقت الانفراد، لأن المنفرد سيتصرف في نفسه وربما صلى تحت ظل شجرة أو ربما استظل بثوبه، أما الجماعة فيشق ذلك لا سيما في السفر. وفي الحديث إثبات وجود جهنم الآن، أعاذنا الله منها. وقد جاء في حديث أبي هريرة اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قوله حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، وهناك عبد الله بن يوسف، من يكون؟ التنيسي الدمشقي. ومحمد بن يوسف الفريابي ثقة، وإن كان قد قيل في أن بأن حديثه في الثوري قريب من حديث قبيصة وحديث أبي أحمد الزبيري، لكنه مقدم عند كثير من أهل العلم في حديث الثوري، لأنه روى عنه كثيرا، وإنما قالوا وهم في حديث، ومن الذي يسلم من الوهم. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان شعبة يقدمه على نفسه. انظر إلى إنصاف العلماء وانظر إلى جلالتهم، كان يقدمه على نفسه. والصحيح أن شعبة له عدة أوهام، وهو كذلك أمير المؤمنين كما أن الثوري أمير المؤمنين، وكان له مذهب إلا أنه اندثر، حتى أن الإمام أحمد يقول عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان. عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران الحذاء، أراد شعبة أن يتكلم فيه وفي أيوب بن أبي تميم السختياني، ثم بدأ له ألا يتكلم، وهذا من ورعه، وهذا من أدلة أهل العلم على أن العلماء لا يتكلمون بهوى وإنما يتكلمون بالدليل. عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد عن مالك بن الحويرث قد تقدم، قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله، أنه أمر الجماعة وهم عند كثير من أهل اللغة ما كان من الاثنين فصاعدا، وذهب بعض أهل اللغة إلى أن الجماعة ما كان ثلاثة فصاعدا، والصحيح أن الاثنين جماعة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وفيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وبشعيرة الأذان، وفي حرص السلف على تلقي النصيحة، وفيه فضيلة صلاة الجماعة حتى أنها في السفر والحضر، وفيه تقديم الأكبر، وهذا بابه باب الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه أراد أن يناول السواك الأصغر فقيل له كبر كبر، ولما أراد أن يتكلم عنده الأصغر أمره أن يكبر، أولا من باب إنزال الناس منازلهم، ثانيا أن الأكبر أحزم. الصغير مهما كان الصغير تجد عنده طيش، عدم تجربة، يحتاج إلى مجاراة الحياة. أما الكبير قد جرب الحياة وربما يداري في موطن وربما يصبر في موطن ويعود نفسه. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجماعة ولم ينقل عنه أنه أمر الفرد بالأذان. لكن هذا المذهب قد يرد عليه بحديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. قد يكون هذا واحد، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء جماعة أو واحد. وفيه أنهما ما دام في البلد يكتفيان بأذان المسجد الجامع، أما إذا خرج من البلد فيقع منهم الأذان. وفيه أن المصلي في البلد يكتفي بأذان المسجد الجامع، ما يكون مريض في البيت ويقوم يحدث أذانا، أو المرأة تكون في البيت وتحدث أذانا، هذا ليس بصواب، وإنما يكتفي بأذان المؤذن. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، اختلط في آخره، لكن هل ضر اختلاطه عند من؟ لم يضر. لماذا؟ حجبه أبناؤه عن الناس. قال حدثنا أيوب وهو ابن كيسان أبو تميم السختياني عن أبي قلابة تقدم، قال حدثنا مالك وهو ابن الحويرث، قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا حديث ساقه المصنف لما تقدم بيانه، ولكن فيه من الفوائد ما يحتاج إلى درس مطول. قوله أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه المزاملة لطلب العلم، وفيه زيارة الرجل الصالح، لا سيما الأنبياء، وقد انقطعت النبوة فزيارة العلماء. وفيه أن الناس يرتاحون بمن يقاربهم في السن أو في البلد أو في اللغة، وقد يصادقون غيرهم، لكن تجد هذا عند الكثير، الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير والشيبة مع الشيبة، كل يصاحب زميله وكل يزامل من يواتيه. حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله نصح من أراد أن يعدد أو أراد أن يتزوج وكان قد كبر في السن ألا يذهب إلى زواجة صغيرة، فهذا قد يكون له حظ، فإنه إذا تزوج امرأة صغيرة في الرابعة عشرة، في الخامسة عشرة، في السادسة عشرة، تكبر قليلا أو تصغر قليلا، لا نقول بأنه حرام، لكن قد يصل هو ليس بذلك الشاب الذي ما زالت عنده طراوة المداعبة والمصاحبة وسعة الصدر، وهي قد تصل وعندها من ذلك، فيقع بينهم الخلاف. وكذلك قل أن تجد كبير السن يصادق صغير السن، يوجد لكن قل أن تجد، إذا كان الصغير مطاوعا مواتيا. أما إذا كان الصغير غير مطاوع وغير مواتي فيصعب أن يصادقه الكبير، الكبير نومه حساس، الكبير خلقه حساس، قد يتأذى من الكلمة، الكبير تغيرت طبائعه من جهة الأكل والشرب، من جهة السرور والرضا إلى غير ذلك. لكن مع ذلك إن استطاع الطالب أن يجمع في الزمالة بين كبير السن ومتوسط السن ومن هو مثله، حتى يعود نفسه التعامل مع كل أحد بحسبه، فنعم ما هي. فإن عمر بن الخطاب كان أهل مشورته حفاظ القرآن، صغروا أم كبروا. وفيه فضل المزاملة، السفر الجماعي، إذا قلت نفقة أحدهم أعانه الآخر، وإذا مرض أحدهم قاموا به. قال: فأقمنا عنده 20 يوما أو وليلة. فيه الإقامة في المراكز العلمية والمساجد السلفية، طال الوقت أم قصر؟ فكله فيه خير، والله فيه خير. والله أول ما طلعت إلى دمائي 3 أيام أنها أحب إلي من الدنيا وما فيها، 3 أيام عرفنا فيها سنن، عرفنا فيها واجبات، وعلمنا فيها مستحبات، وكان فيها فرحة ونقلة عظيمة. رأينا أننا انتقلنا من يعني ظلمات الجهل إلى نور العلم، لا سيما الراغب في الشيء ربما يتغير من نظرة، يتأثر. الآن كثير من الذين يأتون إلى المراكز العلمية يجلس سنة ما يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. إيش السبب؟ لأن ما عنده رغبة داخلية، وإن وجدت ما عنده ذلك المسارعة في العمل. بينما كان الناس في الزمن الأول أول ما يصعد دماج خلاص عنده حسن ظن في كل من هو في المركز، رفع يده هكذا، إذن هذه سنة، أرفع يدي هكذا، ضم هكذا، هذه سنة، أضم هكذا. بل إن بعضهم من كثرة ما يراهم يضمون يظن أنهم يمسكون على المرفق، فيشدد على نفسه ويمسك على المرفق، وعند تسوية الصفوف ربما تجده يزاحمك بكعبه في كعبك، كله حرص على السنة. وإذا أمن ربما هز المسجد بصوت آمين، ويرجع متميزا على أهل البدع تماما، زاهدا في الدنيا تماما، زاهدا في الدنيا. صعدت بعد تلك 3 أيام إلى صنعاء أستخرج شهادتي الجامعية، فكان يلقاني الزملاء يقولون: أين أنت؟ قلت: أنا ذهبت إلى دماج. وهم يعرفون دماج وأنا كنت ما أعرف دماج. ما يقولون: ما حال عبد المجيد الزنداني؟ يقول: ضال مضل. قل بغيرها ما عندي إلا هذه، سمعت هذه من الشيخ مقبل حفظتها. ثم دعاني المدير المالي لجمعية الإصلاح التي يسمونها الخيرية ولا خير فيها إلى الغداء عنده، كان زميلا لنا في القسم. فقال: يا أخ عبد الحميد، كان اسمي عبده، أو يا زعكري، ما أدري بأيش ناداني بهما. يا أخي الشيخ مقبل عالم ومحدث ونحن ما نطعن فيه، لكن الساحة مليئة بالاشتراكيين والبعثيين والناصريين، لمن نترك الساحة؟ لأنه إذا طعن في الشيخ مقبل، أنا قد دخل حب الشيخ مقبل في قلبي أصلا، فلهم أساليب. فقلت له: يا أخي أنا ما أحسن شيء من هذا الكلام، أنا حديث عهد بالسلفية، لكن يمكن ننزل أنا وأنت إلى دماج تجلس مع الشيخ مقبل، وكنت قد عرفت الشيخ يحيى في ذلك السفرة، أو مع الشيخ الحجوري، وتسألهم وهم يجيبونك، أما ما عندي علم. فلما رأى أني لا أزيد على ذلك يعني يائسوا مني، بفضل الله، ليس بفضلي ولا بحولي ولا بقوتي. ثم ذهبوا إلى بعض الدكاترة هداهم الله، قالوا: يا دكتور، هذا قد التحق بأهل دماج. التفت إلي: يا ابني لا تضيع مستقبلك، لا تضيع مستقبلك، والله ضاع مستقبلي لو بقيت معهم في الوظائف، أجري وراء الدنيا، ما بالك إذا كانت قد فسدت العقيدة. وركبت مع بعضهم، وكان سبحان الله يصوم اثنين وخميس، ونحن ما نصوم، نحن ما نصوم اثنين وخميس، وهو يصوم اثنين وخميس. ولما ركبت معه في الباص تساءلنا، قلت لهم: يا جماعة، نحن الآن خرجنا من الجامعة، أين الله؟ فغضب، اسمه عبد الصمد، ما أدري من أين، من تعز، لكن كان من أصحابي، فغضب غضبا شديدا، قال: خلاص، غسلوا دماغك، غطوا عليك، وجعل يئن عليك أني خرجت من الإسلام إلى الكفر، وإنما عرفت أين الله. فانظر إلى خريج جامعة ما يعرف أين الله. ثم زهدوا مني وأنا زهدت فيهم أكثر، والحمد لله رب العالمين. فالشاهد أن الإنسان إذا دخل إلى مركز وهو حريص على العلم قد يستفيد من الحركات فضلا عن الأدلة، ثم بعد ذلك يبحث عن الأدلة: يا فلان ما الدليل على كذا، ما الدليل على كذا. لكن الآن قد حصل قصور، الحق قد حصل قصور، وأقول لكم أي سبب القصور، تريدونها صراحة؟ كان في الزمن الأول لا يذهب إلى الشيخ مقبل إلا رجل قد زهد في الدنيا، أبوه يتنكر له، أمه تتنكر له، مجتمعه يتنكر له، فيذهب ويتحمل من أجل الدين. بعد أيام فتح الله على الطلاب، فصار من رجع من عند الشيخ مقبل محبوب، فصار يذهب إلى الشيخ مقبل إناس ما زال عندهم حب للعلم، حب للعلم موجود، حب للسنة موجود، لكن قد دخل في نفوسهم شيء آخر، وهو أن طالب العلم صار محبوبا ممكنا. ثم بعد ذلك فتحت الدنيا على طلاب العلم، بعض دخل السنة، كان هنا ما اسمه يا أخو ذاك، لكن التعزي، التعزي الذي كان ماسك هذا المسجد، مختار، نعم مختار، بعض دخل السنة لا للسنة، ولكن لأن السني يمسك مسجد، السني يزوج، السني يعطى سيارة، السني صار غنيا بعد أن كان فقيرا. فلذلك ضعفت القوة العلمية والقوة العملية، وما مع ذلك من صار على الدرب وصل، صار على الدرب وصل، من صار على سير الأوائل في الاستقامة على العلم والعمل يرجى له الخير. هذا مختار التعزي جلس هنا فترة يدعو إلى السنة، لأن السنة هي المتمكنة، وسلموه هذا المسجد، ولما أراد أن يخرج سلموا للإصلاحيين، سلم المسجد للحزبيين. أي سنة هذه؟ هذا دليل، لو كان سنيا سلفيا كيف تطيب نفسه يسلم المسجد للحزبيين؟ فالشاهد أن هذه الشبيبة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفادت خيرا كثيرا. وأنتم يا شبيبة الإسلام، يا من تقدمون على المراكز السلفية، عليكم أن تستفيدوا. لا يمضي الشهر بدون استفادة. هذا 20 ليلة كم يصلي من المسلمين بما نقله مالك بن الحويرث في 20 ليلة؟ كم استفاد؟ نحن الآن نصلي بحديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس هناك حديث يكرر عند الكلام عن الصلاة مثل هذا الحديث. من نقله؟ مالك بن الحويرث. كم جلس يطلب العلم؟ 20 ليلة. 20 ليلة. فلا تستنقص العلم، لا تستنقص العلم أبدا. حديث خير، 10 خير، 100 خير، 1000 خير، كله خير. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فيه أيضا أن الشيخ والعالم ينبغي أن يكون رحيما بطلابه، رفيقا بهم، يراعي مشاعرهم، يراعي أسماعهم، يراعي أحوالهم. كم من إنسان، والله وأنا أقول لكم أن خلقي فيه ما فيه، لكن كم من إنسان ربما نبتسم له ابتسامة عابرة فيلقانا بعد أيام يقول: والله فرحنا بالسنة بابتسامة رأيناها منك. ونحن ربما نتكلف هذه الابتسامة تكلفا، أما إذا رزقنا الله فيها الإخلاص فنعمة هي. فربما تتكلف ابتسامة أو مصافحة أو إكرام، ويروح إلى بيته: ما شاء الله جلسنا مع الشيخ فلان، والله قدم لنا العصير، قدم لنا الماء، ورحب بنا وأكرمنا دعوة. فإذا ما نزلت بتلك البلاد تنزل ورجالها ونساؤها في انتظارك. فإذا ما قلت لهم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يقبلون على ما تنقله. فهذا يقول: وكان رسول الله رحيما رفيقا، رحيم، علمهم ويتفقد أحوالهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. قال: فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا، إما أنه عرف ذلك بالقرائن أو استيقن ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال، لأن الإنسان يقع منه الشوق إلى بلده كما كان يقع من بلال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدرى. نعم، الحديث الآخر: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي أظخر وطليل. فالإنسان قد يفقد بلده، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا، لعلهم حديث عهد بعرس، أو لعلهم هكذا وهكذا. فأخبرناه، لعله بعضهم أخبره بأني خطبت امرأة والآخر تزوجت وهكذا، فعرف من حالهم أنهم بحاجة إلى السفر. قال: ارجعوا إلى أهليكم ودعهم وأذن لهم. لا يأتيك الطالب يستأذن وتقول له: لا، اجلس طلب علم، اجلس طلب علم، هكذا قد تصدمه. لكن إذا كان حديث عهد بسفر، يأتيك بعد نصف شهر يقول لك: يا شيخ أنا أستأذن، أشتي أطلب أروح بلاد زيارة. أخي جئت جديد، لو تمكث لك فترة حتى تكون لزيارتك يعني رغبة عند أهلك ونفع ولا يملونك، لأن الآباء والأمهات والأهل إذا رأوا الطالب يتكرر عليهم لدور مفائدة ربما يتثاقلوه، لا سيما إذا كان سفره على حسابهم ورجوع على حسابهم. إيش أن طالب علم ولا يعني عبارة عن سفري سياحي؟ فلا بأس مثل هذا أن تنصحه: يا أخي اجلس وابقى اطلب علم، نحن نفرح بوجودك ونستأنس بك حتى تفيد وتستفيد. وإن كان قد مكث فترة ورأى من حاله أنه لا يصلح للبقاء، إما حصلت مصيبة في بلده ولا يستطيع أن يصبر، أو رأى أنه في شوق شديد، يقول: شأنك إن شاء الله، لكن لا تتأخر عندهم، لا تتأخر حتى لا يفوتك العلم، تفوتك الدروس، وبعدين أصحابك يفوقونك، فلا بأس. فأقيموا فيهم وعلموهم، وإن رأى أنه ما هو حر رجعة يقول: خلاص يا فلان كم لك عندنا؟ قال: والله لي عندكم سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين. خلاص يا أخي، الله ينفع بك، ارجع إلى هناك، صلي بهم، علمهم بقدر ما تعلمت، حضر لك خطبة من رياض الصالحين، وحضر لك درس من عمدة الأحكام أو تيسير العلام أو كذا، ودرسهم يشجعه، لا يقول له أنت خلاص ما تصلح لشيء، يعقده ويرجع إلى بلده ولا شيء. لا، ارجع علم، علم ولو درست شهر، لأنك أعلمهم. إلا أن يكون هناك من هو أعلم منك، خله يعلم. فالشاهد أن الإنسان لا ينقطع. وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أو لا أحفظها، فيه التثبت في الحديث، وأنه لا يحدث إلا بما ثبت عنده وتيقنه. وصلوا كما رأيتموني أصلي. والآن قد يقول قائل: كيف تصلي كما رأيت رسول الله يصلي وأنت ما رأيته صلى الله عليه وسلم؟ نقول: كما نقل لنا، نصلي كما نقل لنا. فإذا حضرت الصلاة أي الجماعة أي المفروضة، فليؤذن لكم أحدكم، أي واحد يتقن الأذان، وليؤمكم أكبركم، لأنه يستطيع أن يأتي به على الوجه المعهود. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال: أخبرنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري، وفي طبقته أخوه عبد الله بن عمر إلا أنه ضعيف. قال: حدثني نافع مولى ابن عمر قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، منطقة بين مكة والمدينة، هو جبل بناحية مكة، بين مكة والمدينة، وفيه قال معبد الخزاعي: قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغد، يعني بعد يوم وليلة يصل. ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. والشاهد أن المسافر يقول: صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، أيها جاء به كفى. وفيه أنه قال ذلك في ليلة باردة، وفيه أن الفاضل يؤذن، والأذان فضيل ينبغي أن يتنافس فيه من الفضلاء قبل غيرهم. وفيه أن اليسرية في الدين لاحقة بالمسافر والحاضر. وفيه الاستدلال على الفعل، فأخبرنا أن رسول الله كان يأمر مؤذنا يؤذن أي للجماعة، ثم يقول على إثره، على إثر الأذان. وقد تقدم معنا أنه يجوز أن تقال بعد أشهد أن محمد رسول الله، ويجوز أن تقال قبل الحيعلتين وبعد الحيعلتين، المسألة واسعة. ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، شك الراوي، لكن قد جاء التنويع وقد جاء الإذن بقول ذلك في الليلة الباردة، وجاء قول ذلك في الليلة المطيرة. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس. من هو أبو العميس هذا؟ ما شاء الله، عتبة بن عبد الله بن عبيد الله بن مسعود. عن عون بن أبي جحيفة، عون بن عبد الله السوي، عن أبيه عون بن وهب يا أخو، ولا بن عبد الله أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة الأبطح في مكة، الآن يسمى بالمعابدة أو يسمى بالإمارة. فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. ساق المصنف الحديث لما تقدم، وإلا قد تقدم الكلام معنا عن هذا الحديث وما يتعلق به، والحمد لله. كم قرأنا من الأحاديث الليلة؟ هات كملوا حديث أبي ذر أبرد، حديث مالك بن الحويرث، عبد الله بن عمر.